بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 33.
اسمح لي شوي، واحدة. كيف يطبق فلو أو كسب ما أو ربا في بلاينا؟
هذا يعكس الأمر تماما.
إذا
نعم
تفضل.
هذا الطيب يقول أن هذا البيع لا يكون بيع إلا عند التعاقد، أما عند المساومة لا يسمى بيع، ففي كلتا الحالتين هذا لا يسمى إلا سوء.
هذا صحيح.
والبيع عند تعاقد، فإذا تعاقد له بهذه الشروط فيكون هنا وقع في المحظور له أو كسب أو ربا أو
هذه مش مشكلة أخي. من ناحية الحديث الأول الذي حكيت شبهة ابن القيم، هذا بناء على التمسك بظاهر اللفظ، لكن لو فسر الحديث الأول على ضوء الحديث الآخر ما في إشكال. من باع بيعتين في بيعة، أي من عرض بيعتين في بيعة واحدة، هذا بسعر كذا وهذا بسعر كذا، لكن هو سيقع في الحقيقة كما قلت وكما يقول كل إنسان عاقل، سيقع في النتيجة بيعة واحدة، هذا ما في إشكال. لكن إيش معنى بيعتين في بيعة؟ عرضين لصورة بيعتين، بيع بنقد وبيع بتقسيط بزيادة في الثمن، وإلا
مراد النبوي يعني
بلا شك، بيع بالنقد بسعر وبيع بالتقسيط بسعر زايد. أما لو رفعنا السعر الزائد هنا ما يقول الرسول عليه السلام فلو أو كسما أو ربا، بل هذا هو الأفضل كما قلنا آنفا، بيكون إيش عم يكسب صدقات في أثناء المتاجرة والربح الحلال.
وأيضا ذكر الحديث الثاني هذا بضم العرض، فهو يعني متمسك بأن هذا كله لا يسمى بيع إلا إذا اتفقوا على هذا. يعني أنا متصور الصورة اللي هو يعني القيم أنهم اتفقوا الآن على هذه السلعة،
لسه ما اتفقوا.
لا هو هكذا يعني.
يا أخي أنا معك ومعه في النتيجة بيعة واحدة، فهل أحد يقول أنه هناك بيعتان حقيقة؟
لا أستاذ، بيعة لها بيعتين، في بيعة يقصد بها البيعة اللي هي السلعة، في بيعة واحدة اللي هي السلعة يعني المبيع، والبيعتين اللي هو الأجل، السعر اللي هو أو السعر اللي هو يدفعه حال. فيقول إذا اتفقوا يعني التعاقد بينهم، يعني الآن إذا بيع لك هذه سعرها بكذا إن أحضرت المال الآن، أو سعرها بكذا إن أحضرت المال فيما بعد، فاتفق على هذا وانتهى العقد على ذلك. فبعد ذلك هو يعني قد يحضر له المال الآن أو قد يحضر له المال بعد ذلك، فيكون هنا النهي له أو قسم أو
ربا. ليش هلأ أنت أدخلت في الموضوع القدقد هذه التي تفسد البحث؟ لماذا أدخلت في الموضوع القدقدة؟ قد يحضر يدفع وقد يحضر، نحن خلينا نعالج الواقع، واللي بيتهرب من الواقع هذا أول دليل إفلاسه في البحث. نحن ندرس الواقع، الواقع الآن معليش، لكن نحن ما الذي نستفيده من كلام المقيم؟ حل مشكلة الواقع. ما هو واقعنا اليوم؟ ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد إيش لا يدفع، أليس كذلك؟ طيب الآن أنت تقول، هو يقول أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة، وأنا أختم على بياض صح؟ لكن هو يستشكل كيف يقال بيعتين في بيعة. أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي، إذا قلت لك كم تبيع هذه الحاجة نقدا، قلت لي بعشر، هذه بيعة أم لا؟
إذا أنت وافقت على ذلك صار بيعة.
وافقت أو ما وافقت، أنا بقول لك كم تبيع، الموافقة فيما بعد، كم تبيع، فقلت لي أنا أبيع بعشر. طيب إذا أردت أن أشتري معك منك إلى أجل كم تبيع؟ قلت بعشرة زائد واحد، ها هذه بيعة ولا ليست بيعة؟ لكن من عقدت لا هذه ولا تلك؟ صحيح. الذي سينعقد هو واحدة، وقد ينعقد أي شيء ما بيتفقوا. فإذا الحديث واضح جدا، نهى عن بيعتين، يعني صورة بيعتين كعرض، لكن في النهاية سينعقد الأمر على إحداهما. نهى عن بيعتين في بيعة. ثم تفسير الراوي، أعود إلى سؤال الأخ سابقا، له قيمته، لأن الراوي أدرى بمرويه من غيره حتى ولو كان في الأسفل، هو أدرى من يأتي من بعد ويريدون أن يفسروا الحديث. والراوي الذي يفترض أن الرواية نقلت إليه مع فقهها، ولذلك نحن لما نقول أن الرسول عليه السلام حينما قال الله عز وجل مخاطبا له عليه السلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنه عليه السلام قد تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، تولى بيان اللفظ وبيان المعنى. من هنا يتجلى أهمية فهم الصحابي، ولذلك نحن ننتسب إليهم ونفخر، نحن سلفيون. لماذا؟ لأننا لا نحكم أفهامنا وآراءنا المتأخرة والمستعجمة، وقد تكون هي عربية في الأصل لكن مع الزمن استعجمت، لا نحكم آراءنا، منقول شو السلف فهموا، لأن السلف تلقوا البيان لفظا ومعنا. حينما نلاحظ هذه الحقيقة وهي حق، مثل ما أنكم تنطقون، أنقل هذا البيان فيما يتعلق بأحاديث الرسول عليه السلام، فحينما يروي الراوي حديثا ما، وبخاصة الراوي الأول وهو الصحابي، ويفسره لنا بتفسير، أغلق الباب بيننا وبين التفسير آخر، نتلقى المفسر والتفسير معا، ننزل من الصحابي إلى التابعي وهكذا. سماك بن حرب، سماك بن حرب أظن تابعي مش هيك؟
تابعي.
ها؟
سماك بن حرب يروي عن جابر بن سمرة،
هذا هو، فهو تابعي. فهذا التابعي تلقى الحديث عن ابن مسعود مفهوما مش مجهول المعنى، فإذا فسر هذا الحديث بأنه بيعتين في بيعة صورته كذا وكذا، نحن نطمئن لهذا التفسير. ولذلك تجد كثيرا من العلماء ما يعطلون هذا التفسير وهذا البيان، لا سيما وقد صدر من كبار من أئمة الإسلام كسفيان الثوري كما ذكرت آنفا، وغيره ممن لا أذكره الآن. لكن هذا التفسير الذي تلقوه بالقبول يتأولونه بناء على مذهبهم، فهم يقولون بيعتين في بيعة هو كما قال سماك، هذا بعشر الآن نقدا، وهذا بإحدى عشر نسيئة، هذا هو المنهي عنه. لماذا؟ لأنه صار في صورتين، بيفهموا الحديث مثل فهمنا، صار في غرر، صار في جهالة، ما عرفنا يا ترى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر، يعني على النقد أم على التقسيط. بنوا على هذا الفهم وهو خطأ كما سأبينه، أنه لو قال له هذه تقسيطا بعشرة زائد 11 هذا يجوز. لماذا؟ لأنه ما ذكر السعر الآخر، ما عاد بقى في جهالة في الموضوع. نحن نقول أولا فهم الحديث بعلة جهالة الثمن المتردد بين الزائد والناقص، هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملون البائع والشاري معا. لما؟ لأن الذي سيقع حين عرض بيعتين يعني سعرين في بيعة واحدة هو إما أن ينقده وإما أن لا ينقده، فإذا لم ينقده إن نقده فمعنى ذلك وقع بيع نقد، وإن لم ينقذه معنى ذلك وقع به أجل. وبخاصة اليوم هل تكتب صقوق وشو بسموها هذه الكوبيالات وإلى آخره، من يقول أنه هنا في جهالة في الثمن؟ إيش معنى هذا التعليل؟ هذا كما يقول النحات لا محل له من الإعراب أبدا. ثانيا، من أين جاءوا بهذا التعليل من أصله وفصله؟ والرسول يعلل بعلة أخرى يقول الربا، فله أو كسهما أو ربا، فهو جعل زيادة في الثمن ربا. إذن هنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال المنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل إيش عندك؟
شيخي قبل أخطر في بال الشيء في المسألة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هل يتصور أن يكون البيع تم والصورة انتهت وجاء آخر ليبيع على بيع أخيه؟
أحسنت، خذها، انتبهت لها كويس.
نعم. طب يمكن توضيحها شيخ؟ يمكن توضيح كلام الأخ أخي؟
لا موجود كلاهما. هذا ايش
يختلف
بعد البيع؟ كيف يختلف؟ طبعا يعني تاجرين، واحد عرض بضاعته لزبون، بيجي جاره بيعرض عليه بده يبيعه. لا هذا البيع، هذا بيع على شو اسمه، على بيع أحد،
على بيع أخيه.
أخيه نعم. نعم.
في بالموضوع نفسه أيضا قاعدة يذكرها المالكية وأظن أو غيرهم، يقولون الزمن له ثمن.
نعم، يقولون بناء على قولهم بجواز.
طيب هل لها يعني تقصير قيمة من حيث الدليل والبرهان؟
أبدا، الدليل يرفضه.
الدليل يرفضه.
أي نعم.
أستاذي في بخصوص أستاذي السؤال السابق، لو أحد يعني التجار باع صنف من البضاعة كجلباب، فدخلت طبعا الزبون على المحل عندي وقال هذا عند في المحل الآخر موجود ثمن 5 دنانير وعندك مثلا ب11 دينار، فأنا الآن بدي يعني ألفت نظر الزبون في هذا فرق بين هذا وبين هاي البضاعة. أي نعم، بجوز هذا أستاذنا؟
بجوز هذا، لكن ما بجوز هذا الكلام بهي مناسبة، لأنه نتكلم في بيئة تصريف.
لا أستاذي، لأنه أستاذ على بيع أخيه يعني.
الجامع مشترك كلمة البيع يعني.
لا أستاذي،
بيع الأخ اثنين تاجرين.
نعم.
هلي مشيت منك.
نعم.
بشوف جاك زبون فعرضت عليه بضاعة بسعر.
نعم.
بيجي هو جارك بيقول له يا أخي أنا بيعك بأقل.
نعم أستاذي، هذا قصد أستاذي، لأنه أستاذ الآن أنا أستاذ بدي أحكي أستاذ على البضاعة، هذا الرجل مثلا مش هاي البضاعة الجيدة.
مش ضروري هذا الرجل، أنت عم تقول الزبون بيقول كذا وكذا، الزبون بيقول كذا وكذا صح؟
نعم.
وين العارض للسعر الثاني في الصورة اللي تبعك؟ ما في
أصلا. لا يبيع أحدكم على بيع أخي، يعني هذا هو الجامع.
عفوا أستاذ،
يقصده
يبدو قصد أبو ليلى.
لا ما لك حق، عم يحكي الأستاذ هنا.
نعم. يعني هو الأخ أبو ليلى لما قيل لا يبيع أحدكم على بيع أخي، وأنتم ذكرتم أنه لا يجوز إن التضارب بين الرجلين في تخفيض السعر حتى لا يتضرر
يعني
أحدهم،
لا يتدخل البائع الثاني اللي هو جار البائع الأول، فيعرض بضاعته على الشاري
أقل،
بأقل من سعر حتى.
نعم.
يسحبه من.
نعم.
من جاره إلى جنبه هو.
هذا
هذه صورة غير هذه.
طب هذه صورة منهي عنها؟
طبعا من يعني لحتى ينفصلوا مثل الخطبة.
نعم،
مثل الخطبة. نعم،
الصورة هذه باع على بيعه.
لكن أنا صاحب محل وعندي هذه ب5 دنانير ورجل آخر عنده هذه بمثلا 11 دينار.
كويس.
أنا أخذتها مثلا من المنطقة الحرة تهريبا بدون جمارك مثلا.
لا تشكلها يا شيخ، خليها بدون تهريب، خليها طبيعية. الآن
دخلت مثلا علي بصورة ما.
كويس.
رخيصة.
طيب.
فأنا قلت هذه 5 دنانير.
لمين قلت؟
أنا وضعت سعر على ال
طيب.
5 دنانير
طيب.
وهذا وضع 11 دينار
طيب.
فأنا ما أصلاً لا 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 يعني أقصد أن أنا أضر ونحو ذلك يعني يقولون
هذا ليش البحث في هذا أبداً
يعني هو لابد أن يكون
يا أستاذ هذا تاجر هذا تاجر
نعم
وأنا لا سمح الله تاجر شايف شلون أنت جيت عنده رحت بدك تشتري جلباب وهذا بنشوفه نحن في الواقع أنا ما حدا بيجي عندي هو الزبائن عنده كثر كل ما إجا واحد عنده أنا بطلع هيك وبسترق السمع بسمع أنه بيعرض عليه جلباب بسعر غالي أنت بتروح لعنده بيعرض عليك جلباب بسعر غالي أنا بلمح لك هيك بقول لك تعال عندي لايف أو ربما أكون أوقح من هيك بقول لك صراحة تعال عندي أنا ببيعك بأنقص
استاذي هذا المنهي عنه
هذا منهي عنه
استاذ صارت معنا
صراحة هو الصورة تبعه غير هذا تماما
لكن اللي أنا عرضتها جائزة
أيوه
إني
أنه أنت بتحط لافتة نعم. طبعا جائزة أنت صورتك كما فهمت منك زبون إجى عندك
نعم
عرضت عليه الجلباب الجيد بعشر دنانير قال لك يا أخي غيرك ببيعه بستة بخمسة
أي نعم
وين الباقية الثانية اللي زاحمك ما في الزبون نفسه عم يقول لك أنه هاي سعره برا بأقل من هيك
نعم
أي ما له علاقة بموضوعنا السابق
لو كان مع أستاذ الجلباب قال لي هذا هو الجلباب
نفس الصورة أخي ما له علاقة بيع بيع لا تبيع على بيع أخي ما له علاقة أبدا شوف لي جماعة تأخرت أنا
سؤال يا شيخنا ورد
من الشيخ ليش تكمل الدورة أستاذ
ما وصلنا الدورة يا شيخ
الله لا يجيبكم الدور إن شاء الله نعم
في سؤال من الداخل يقول قرأت في كتاب عناصر القوة في الإسلام لسيد سابق أن التصوف هو علم من العلوم الإسلامية وهو في حقيقة أمره روح الإسلام ما مدى صحة هذا الكلام
هذا كلام رأي ووجهة نظر للشيخ سيد سابق لا نراه صوابا لا من قريب ولا من بعيد لأن إن كان المقصود بالتصوف هو يعني النواحي التي تسمى اليوم بالأمور الروحية وتصفية القلوب وإحسان السلوك ونحو ذلك فهذا هو من الإسلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله بينما التصوف أخذ مفاهيم عديدة فما معنى يعني أن نفسر جانبا من الإسلام بالتصوف وهذا التصوف فيه ما فيه من أمور تخالف الشريعة فإذا ما جوبها بها المنتمون إلى التصوف قالوا لا نحن ما نريد هذا إنما نعني سمو في الأخلاق في تصفية الروح وإلى آخره هذا في الحقيقة يراد به وهذه سياسة الجماعة الذين عرفوا من قبل بالإخوان المسلمين أنه ما يريدون أن يجابهوا المجتمع بما ينفرهم وهذا لا سبيل لأحد إليه يدعو إلى الحق لأنه لو كان هناك إنسان يستطيع أن لا يصطدم مع الناس جميعا لكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وهو من أسمائه الفارق يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل وبين الأب الكافر والولد المسلم وهكذا هذه حقيقة بعض الناس يتغافلون عنها أو يتجاهلونها أو لا يعرفونها وأحلاها مر والسلام عليكم
نحتفظ يعني
بحقوق الآخرين
نعم إيش قيمة مسند الربيع
لا قيمة له إطلاقا
الربيع بن حبيب
أي نعم
والآن مع جلسة ثانية
يمكن عند
الشيخ
خالد شحاده لا اله الا الله
بالنسبة للموعد اللي كنا
أجيبك عشرة
أو لا تستجيبك
هي
هل حدثت موعدا
لا لسه الفتوح ما جاء
أصلا إن شاء الله يعني يبدو أني سأسافر بعد أسبوع أو كده
ما هي بشارة
ياريت يعني لو
والله
يعني خمس دقائق
على دقائقه مستبعار
الله قاله عليه الصلاة والسلام بمناسبة قول بعضهم في خطابهم إياه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا اللفظ ألا وهو السيادة فخشي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء أمرين اثنين الأمر الأول أن يوصلهم مدحهم للرسول عليه السلام إلى الغلو وهذا يكاد يكون صريحا في الحديث الآخر الذي جاء في مسند الإمام أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بنحو قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان فقوله لا يستجرينكم الشيطان هو صريح أو كالصريح بأنه عليه الصلاة والسلام خشي من هؤلاء الذين خاطبوه بقولهم المذكور أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخره أن يمهد الشيطان لهؤلاء بمثل هذه الكلمات فيصل إلى الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام ولذلك جاء الحديث المتفق عليه بين الشيخين وهو قول عليه السلام إنما أنا عبد إيش أول حديث نعم لا لا أبلي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذا هو السبب الأول وهو أنه عليه السلام خشي من الذين مدحوا الرسول عليه السلام بذلك المدح الجائز أصلا أن يوصلهم الشيطان إلى أن يقولوا فيه ما قالته النصارى والأمر الثاني هو أن يلفت نظرهم إلى أن السيد الحقيقي هو الله تبارك وتعالى لذلك قال لهم السيد الله ومن هذا البيان نفهم أنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر وفي الحديث الآخر أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون مما ذاك ثم ذكر عليه السلام حديث الشفاعة الطويل هذا ما عندي جوابا عن سؤالك هذا
وقوموا إلى سيدكم أيضا يأخذ هذا المجرى
سيدكم بمعناه اللغوي أي إلى رئيسكم
نعم.
فليس معنى السيادة هنا من باب التعظيم الذي يستحقه مثل الرسول عليه السلام وإنما كما لو قال لهم قوموا إلى أميركم.
نعم.
فهو سيدهم بمعنى أميرهم.
نعم.
نعم.
فبالنسبة لتقصير القميص حديث وكات أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حتى لمنصوفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، هل هذه وقعت عين ولا يجوز للرجل أن يطيل ثوبه ليس من باب الكبر أو نحو ذلك؟
لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوبه بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول وهو الذي يتعلق بقول الرسول عليه السلام لأبي بكر ما ذكرته آنفا إنك لا تفعل ذلك خيلاء، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له عليه السلام إنك لا تفعل ذلك خيلاء، وإنما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله بأنه يسقط الثوب عنه فيصبح كما لو أطال ذيله، فأجابه الرسول عليه السلام بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا لا تفعله خيلاء. فلذلك لا يجوز أن نلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الذيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء، فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقا. والسبب الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يطيل منه، فقال عليه الصلاة والسلام أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح، من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، فهذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه، بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار. لكن إن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن طال فإلى ما فوق الكعبين، فإن طال ففي النار، فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذي يستحق وعيد فقده لرحمة ربه وتوجه ربنا عز وجل إليه بالنظرة الرحمة إليه يوم القيامة. لذلك لا ينبغي أن نأخذ من قصة أبي بكر جواز الإطالة بقصد بدون قصد الخيلاء، لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق، وهذا واضح إن شاء الله.
طيب شيخنا، يعني نلاحظ أن كثير من الإخوة يلبس القميص قصير وبعدين يلبس تحته بنطلون طويل يعني يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين، هل هذا دخل في النهي أيضا؟
كل الدروب الطاحون لا يجوز أيضا.
طيب الجملة
هذا مثلا عندنا الشارع
كل الدروب الطاحون، يعني كل طريق يوصل إلى المعرم
محرم.
فهو محرم نعم. ولا يجوز هذا، لأن الإزار ليس مقصودا بذاته، إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان عباءة أو نحو ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب إلى ما تحت الكعبين. نعم. هذا صحيح وهذا هو الأصل، لكن الواقع أننا لا نستطيع أن ننكر واقعا آخر، وهو أن بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدور في خلدهم إطلاقا. إن هو إطالة الإزار المقصود منه الخيلاء، هذا الحديث الذي تذكره أنت يشير إلى الأصل، لماذا يطيل الإزار؟ هو خيلاء. لكن هذا لا يعني أن نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك خيلاء وهو أدرى بنفسه يقول أنا ما أفعل، لكننا نلفت نظره والحالة هذه إلى الحديث السابق الذي هو منهج لهذا القميص أو ذاك الثوب، وهو الذي هو منهج لهذا القميص. نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك خيلاء وهو أدرى بنفسه يقول أنا ما أفعل، لكننا نلفت نظره والحالة هذه إلى الحديث السابق الذي هو منهج لهذا القميص أو ذاك الثوب، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
شفنا بالنسبة لخدمة المرأة في الدار، واجبة ولا مستحبة؟
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وللرجال عليهن درجة، فيجب على المرأة أن تخدم زوجها مقابل قيامه هو بالواجبات التي فرضها الله عز وجل عليه من الإنفاق ومن السكن ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن حق الرجل فقط منها الاستمتاع بها، لأن هذا أمر مشترك بين الزوجين، فكما هو يستمتع بها فهي تستمتع به، فهنا صاروا اثنين رأس براس استويا. فمقابل النفقة التي يقوم بها الرجل يجب على المرأة أن تقوم بخدمته، ولا شك أن هذه الخدمة هي في حدود الطاقة والاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يصل الأمر إلى أن يقال، وقد قيل فعلا مع الأسف، أنه لا يجب عليها أن تقدم له كأس ماء، ولا ولا أن تهيئ له الفراش، وما أدري من سيهيئ الفراش. سبحان الله، هذه الآية واضحة جدا بأن الرجل له حق على المرأة غير حق الاستمتاع، ولذلك نجد سيرة الصحابة مع النساء وسيرة النساء مع رجالهن أنهن كن يخدمن أزواجهن حتى بحمل النوى على رؤوسهن، حتى بحمل النوى على رؤوسهن. وليس هذا فقط، فقد جاء في صحيح البخاري أن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت إلى أبيها تشكو إليه أن في يديها أثرا من الرحى وهي تطحن في الدار، فهي تطلب منه خادما عليه الصلاة والسلام، فقال لا لا أدلك ما هو خير لك من خادم، تسبحين الله عند النوم 33 إلى آخر الحديث. لو كان لا يجب عليها وهي بنت سيد البشر، لو كان لا يجب عليها أن تخدم زوجها لرجع إلى زوجها ليقول له عليه الصلاة والسلام حسبك، لا تكلف زوجك أن تخدمك، وهذه آثار الخدمة في يديها، ولكنه تحمل ذلك لأنه هو الذي أنزل عليه تلك الآية الكريمة وللرجال عليهن درجة. فالآية مع السنة العملية التي كان عليها الصحابة مع أزواجهن وهن مع أزواجهن أي نعم، كل ذلك يدل على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها وفي حدود ما قلنا من الاستطاعة. نعم.
لكن بعض الناس يا شيخنا يقول إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفي في دعوة الوجوب، يعني أنه سكت؟
نحن ما قلنا الحجة فقط هذا، نحن نقول الحياة العملية هي تفسير للآية السابقة. العمل وحده لا يكون دليلا بطبيعة الحال على الوجوب، لكنه إذا جاء تفسيرا لنص في القرآن أو في السنة فحين ذاك يدل على الوجوب.
طيب بعض الناس يقول لو كانت المرأة تخدم في بيت أبيها بخادم يجب على زوجها حتى وإن كان فقيرا أن يأتي لها بخادم، هذا صحيح؟
نقول هاتوا برهانكم كنتم صادقين. هذا طبعا ليس بصحيح، لأنه كل قول يدعى وليس عليه من دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله فهو بطبيعة الحال ساقط الاعتبار، فكيف وما سبق من البيان يكفي أنه لا يجب على الرجل أن يأتي بالخادم إلى زوجته. ومع ذلك فنحن نقول إدخال الخادم إلى دار الزوجة سواء كان ذكرا أو أنثى ففي ذلك تعريض لأحد الزوجين للفتنة، لأن الخادم إن كان امرأة فالفتنة قد تقع للرجل، وإن كان رجلا فالفتنة قد تقع للمرأة. ولذلك فمن المخاسر التي يتعرض لها العالم الإسلامي بسبب تركه الجهاد أولا، ثم بسبب انجراف كثير من الكتاب الإسلاميين إلى تبني تحريم الرقيق ثانيا، فهم خسروا حلا لمشكلة الزوج التي قد تحتاج إلى من يخدمها. فهو حينما فالزوج حينما يكون في مجتمع إسلامي حقا وترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله ونقل الدعوة من دار الإسلام إلى دار الكفر، هناك سيقع للمسلمين أسرع من الرجال ومن النساء، ويصبح الكثير منهم رقاء للمسلمين. ففي هذه الحالة يستطيع الرجل أن يدخل إلى داره سرية تحل له من جهة وتخدم زوجه من جهة أخرى.
الله يرزقنا يا
شيخ. نعم. هذا لا دليله. هذا كما سبق يعني هذا لا دليل عليه، بل هذا نابع من النبع العكر المخالف لما سبق من الآية وهدي السلف الصالح، حتى قال بعضهم أزيدك وربما لا أقدم إليك علما، وإن قدمت إليك علما فلا أقدم إليك علما نافعا. لأن بعضهم قال يجب على الرجل أن يشتري الدخان للمرأة التي تذكر.
قبل مدة حدثت مشكلة وللأسف الشديد كان المتبني لها زميل وشيخ، فمرضت زوجته فإذا به يناقشني أن الزوجة إذا مرضت ليس مداواة علي احتجاجا بقول الفقهاء، فقلت أعطيني دليل، الزوجة إذا مرضت مداواتها عليك وإذا أنجبت فإرضاعها عليها، يعني الزوجان متكافلان متضامنان.
تمام تمام لا شك متعاونان كل عليه حق. نعم
بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هل صلى حاسر الرأس مرة؟
أنا لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى، وأستطيع أن أقول صلى كثيرا، لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى، لأن سؤالك من حيث لفظه مطلق، لكن من حيث قصد المتلفظ له مقيد. فإن كنت تقصد
هو كذا
هو كذا نعم واخد بالي ولذلك أنا بقول اللفظ هذا والقصد كذا. القصد من السؤال هل صلى يوما ما حاسر الرأس وهو غير محرم، يعني في الوضع الطبيعي، ففي هذا القيد لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى، لأنه لا يوجد لدينا نص يثبت أو ينفي، اللهم إلا حديثا يرويه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان في سفر كان يضع قلنسوته بين يديه يصلي إليها. فإذا هذا النص لو صح كنا نستطيع أن نقول صلى أحيانا حاسر الرأس متسترا بقلنسوته، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، فهو في حكم المعدوم. بل الحديث الضعيف سنده فيما صرح به الإمام الحافظ ابن حبان هو في حكم العدم، فكيف إذا ما اشتد ضعفه؟ فحينئذ نحن نقول بما سمعت لا نستطيع أن نقول صلى أو ما صلى. أما في حالة الإحرام بحج أو عمرة فهذا أمر معروف واضح، ولكن هنا شيء غير واضح، وهو أن كثيرا من أنصار السنة عندكم ومن أنصار البدعة في بعض بلاد المغرب سبحان ربي يحتجون بعدم استحباب، على الأقل بعدم استحباب ستر الرأس في الصلاة قياسا على المحرم بالحج أو العمرة. مثل هذا المنطق ليس غريبا أن يصدر من بعض المبتدعة، وبخاصة ذاك الغماري الذي له كتيب صغير فيه رسالة أظن سماها كشف الالتباس عن صلاة حاسر الرأس، رسالة صغيرة جدا يرد فيه على بعض الشباب المتعلم كما يقول هو، أنهم قالوا له أن من الأدب أن يصلي المسلم ساتر الرأس، وضرب للشيخ مثلا أن أحدنا إذا أراد أن يقابل بعض هؤلاء الرؤساء فهل يدخل عليه حاسر الرأس أم يتأدب وتزجى بأحسن زينة؟ كان جواب الرجل بأن هذه المسألة تختلف اختلاف العادات، ففي بعض البلاد من الأدب حسر الرأس، وفي بعض البلاد ستر الرأس، فإذا القضية ليس لها نظام راتب وإنما هو حسب العادة، هكذا يقول هو. ف ثم ذكر أن الذين يذهبون إلى أن من الأدب ستر الرأس يحتجون بالحديث السابق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر والقلنسوة بين يديه، فلو كان يقول من الأدب الستر ما حسر. ويتغاضى عن بيان الضعف الشديد أو يجهل، والله أعلم بنيته، أن فيه هذا الضعف الشديد الذي لا يسوغ أن يذكر بدون بيان هذا الضعف. ثم لا يكتفي بذلك فيذكر ذلك القياس العجيب الغريب، أنه لو كان من الأدب ستر الرأس في الصلاة لكان الله بين للرسول في الحج. سبحان الله، مغالطة هذه مكشوفة. ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته في رسالة حجاب المرأة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر هناك أثرا حتى هذه الساعة لم أقف عليه مسندا، يقول بأن ابن عمر رضي الله عنه رأى مولاه نافعا ذات يوم يصلي حاسر الرأس، فبعد أن صلى قال له: أرأيت لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء يعني الأمراء أكنت تذهب إليه حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله حق أن يتزين له. هذا كأثر بين نافع ومولاه ابن عمر ذكره هو ولم يعزه ولا وقفت عليه، لكن أنا خرجت حديثا في صحيح سنن أبي داود أظنه من سنن البيهقي بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. فهذه الجملة المرفوعة من حديث ابن عمر يمكن اعتبارها شاهدا لأثر ابن عمر الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في رسالته تلك. فقوله عليه السلام فإن الله حق يتزين له، لا شك أنه بعمومه يوحي بأن المسلم إذا قام لمناجاة ربه أن يكون في أحسن هيئة، كما في الآية الكريمة: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهي وإن كانت نزلت بمناسبة أن العرب في الجاهلية كان بعضهم يطوف عاريا حتى النساء منهن، فأنزل الله هذه الآية: خذوا زينتكم، يعني استروا عوراتكم. لكن كما تعلمون من قاعدة العلماء أن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، لا سيما إذا جاء العموم في الحديث مرفوعا فإن الله أحق أن يتزين له، فحينئذ ينبغي أن المسلم يدخل في الصلاة ساترا لرأسه ليس حاسرا عنه، لأن هذا الحسرة أمر طارئ على العالم الإسلامي، إنما دخلهم حينما دخل فيهم الكافر المستعمر فجلب إليهم كثيرا من عاداته وتقاليده فتبناها وقلدهم فيها من لا علم عنده أو لا حرص عنده بالتمسك بالآداب الإسلامية، حتى غلب الحسر في بعض البلاد على الستر. لكن لا يزال هناك بلاد إسلامية أخرى خاصة العاجم هذون اللي بيضمهم بعض القوميين لا يزالون يحافظون على هذه الآداب، ولذلك فلا ينبغي أن يقال كما قال ذلك الشيخ أن القضية تختلف اختلاف العادة، القضية تختلف اختلاف العادة. لو كانت هذه العادة أعني عادة الحشر، لو كانت عادة إسلامية، أما وهي عادة غربية فنحن يجب أن نحاربها وأن نبعد الناس عنها حتى خارج الصلاة. فكيف بالصلاة؟
بسم الله. الإمام أحمد رضي الله عنه، لا أدري لعلك وقفت على رأيه اللي قرأته، أنه يكره إمامة.
يا سيدي، هو القضية تعود فعلا إلى ما ذكرناه آنفا، أن هناك عادات وآداب إسلامية عامة كان إذا أخل بها المسلم ينسب إلى أنه ساقط المروءة، فإذا كان ساقط المروءة لم تقبل له شهادة. فمن هذا الباب يقول بعض العلماء بما ذكرته آنفا، وليس من الضروري، لأنه انظر الآن عورة المسلم من السرة إلى الركبة، لكن لو خرج أحدهم خاصة إذا كان شيخا فاضلا مشان حتى يبين للناس أن العورة فقط من هنا إلى هنا، نعم
منظر سيء،
فهذا بيقول الناس عنه مجنون، وهذا بلا شك يعني ساقط المروءة، فلا يجوز مع أنه الأصل جواز. ولذلك فسقوط المروءة لا تسقط بمجرد ارتكاب محرم، لا، ولو بارتكاب شيء غير معتاد الظهور فيه على ملأ من الناس. ومن هذه الزاوية كانوا يعتبرون الذي يمشي حاس الرأس أنه كما يقول الأتراك أدب سز، يعني قليل الأدب. فقليل الأدب ساقط المروءة فهو ساقط الشهادة.
والواقع أنه يعني بالضبط ما تفضلت به يعني حقيقة نلبسها بالنفوس. عندما أدخل إلى المسجد وأرى من بعض طلبة الشريعة الذين يؤدون الصلاة بنا يؤديها حاس الرأس أن الناس لا تطمئن إلى الصلاة وراءها.
الله المستعان. طيب تفضل.
عجبت أثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى العمامة القلنسوة في تمام المنة إلى ابن عساكر، فهل يعني هو من الطريق نفسه أم من
نعم طريق نفسه؟
من الطريق نفسه.
أي نعم.
كنت قرأت في كتاب أحكام النساء الإمام أحمد إنه أجاز للمرأة أن تأخذ من حاجبها بالموسى، وقال هذا غير داخل في عموم النماص لأن النماص هو قلع الشعر من الجذع. وسمعت أنها فتوى في السعودية من خلال الإذاعة أنهم يجيزون للمرأة أن تجعل حاجبها كالهلال بالموسى وليس بالشعر، فهل هذا صحيح؟
أنا لا أعتبر هذا الرأي صحيحا مهما كان قائله جليلا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن، وفي رواية للبخاري والواصلات، يعني ذكر رابعة وهي الواصلات المغيرات لخلق الله للحسن. لو كان الحديث لم يأتي معللا في آخره بقوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن، ولم يكن هناك في القرآن الكريم مثل ذلك القول الذي حكاه رب العالمين عن إبليس الرجيم أنه قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. لو لم يكن هذا النص القرآني وذاك التعليل النبوي في آخر الحديث، وقال قائل بما ذكر آنفا، لكنا قد نقول بقوله لأنه ذكر النمص أي النتفة ولم يذكر الحلقة، ولا شك أن النمص شر من الحلق، ولكن ما دام أن هناك علة شرعية وذكرت في نهاية هذه الخصال التي رتب الشارع الحكيم على من تحققت فيه أو تحقق بها أن يكون مطرودا من رحمة الله، علل ذلك كله بقوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن. فحينئذ نقول النمص تغيير لخلق الله والحلق تغيير لخلق الله، وإن كان النتف شر من الحلق لأنه يؤثر في التغيير ويمد مدى التغيير أكثر من الحلق. لذلك فبالنظر إلى هذه العلة الشرعية لا يجوز للرجل للمرأة فضلا عن الرجل أن يحلق حاجبه أو خده أو أي مكان من بدنه لم يؤذن له بذلك من الشارع الحكيم، لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن.
طب ابن جرير الطبري بعد ما ذكر مثل ما قلتم جوز للمرأة أن تأخذ الشعر الذي فوق الأنف مباشرة إذا تواصل الحجبان، هذا جائز ولا؟
يفهم الجواب مما سبق، كل تغيير لخلق الله لم يؤذن به في الشرع فهو داخل في النهي بل في اللعن.
وإن كان منظرها مستبشع جدا يعني
عند العقول المستبشعة. وهذا يذكرني بحديث جميل جدا، هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد أصحابه نسيت اسمه الآن وقد أطال إزاره، فقال الرجل بأنه أحنف وهو الذي تستك ركبتاه بيكون في انحراف في ساقيه هيك، يمكن أفقه، فهو أطال إزاره ليستر هذا العيب الذي يتوهمه، فماذا قال له نبيه؟ قال يا فلان كل خلق الله حسن، وصدق رسول الله، لأن الله ما خلق شيئا عبثا. ومن هنا يجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تبارك وتعالى بأن مشيئة الله دائما تكون مقرونة بالعدل والحكمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فهذا عيب ولا شك، الفكحة الذي سماها الرجل هذا عيب ولا شك بالنسبة لعرف الناس، السواد الفاحم الذي نحن نراه هذا عيب، البياض الناصع عند السود عيب، لكن هذا خلق الله وهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم في أحسن تقويم. لذلك فالقول بأن المرأة إذا كانت قرناء مثلا الحاجبين متصلين، أو الرجل إذا كان له لحية كثة ولحيته لسعة دائرتها تكاد تغطي حاجبيه، تغطي وجنتيه، ثم قد يصل إلى جفنيه، هذا خلق الله، فيجب أن نرضى بخلق الله تبارك وتعالى. هذا الجماعة بدون الله يشغلوا بالدرس، والدرس والدرس ما بيجتمعوا، فحسبك الآن حتى تشتغل أنت بالدرس أيضا.
مش يعني أنا ما لهذا جئت،
أنت ما جئت أنا، لكن لابد من هذا
بمقالة مالك.
طب يوم ممكن أن نستفيد يعني في أثناء الأكل
كما تريد.
لا حتى لا يزور الشيخ تتركه حتى يأكل قليلا.
دأخذ
حتى يأكل
كل أنت.
إذا أنت لا تريد أن تأكل
نعم فسد
فأنا أجيبك
خلاص لا لا أكل
نعم.
في بلدنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما ونحن رأيناها يعني بأعيننا. هذه المرأة يجوز لها إن طبعا أن تحلف اللحية أو ولا تترك نفسها؟
لا يجوز.
لا يجوز؟ هذا منظر بالنسبة للمرأة
مش مرأة
لا والله صحيح هذا في بلدنا.
والله صحيح أنا بقول بقول أن توجد امرأة لا لحية كالرجل لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له.
هذا لا يضر الرجل
أمره.
هذا لا يضر الرجل من هذا يضر المرأة.
قولك لا يضر الرجل لا تقل بشمال يا أستاذ هذا لا يضر الرجل فيه نظر